أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه. فإذا فرض أيدي متعددة يكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي. كان الكلام في أنه تارة يرجع المالك على اللاحق، يعني على المشتري، فهنا قلنا أنه في المنافع غير المستوفات، وفي المنافع المستوفات، وفي ما زاد على الثمن المسمى فإن المشتري يرجع على البائع. أما فيما يرتبط بالثمن المسمى إذا تلف المبيع بيد المشتري فإن المشتري لا يرجع على البائع. أما لو فرضنا أن المالك لم يرجع مباشرة إلى المشتري وإنما رجع إلى البائع مباشرة لأنه له حق في ذلك أن يرجع إلى المشتري أو أن يرجع إلى البائع، كما سنبين لمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا رجع المالك على البائع الغاصب لا على المشتري، فهنا قلنا في تلك الأمور التي يرجع فيها المشتري على البائع لا يحق للبائع أن يرجع على المشتري، لأن المفروض أن استقرار الضمان في عهدة البائع، لأن المغرور يرجع على من غره. أما فيما يقابل الثمن أو في تلك الأمور التي لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع، فلو رجع على البائع فإن من حق البائع أن يرجع على المشتري، وبعبارة أخرى من حق السابق أن يرجع على اللاحق، لأن يد البائع يد عادية، يد عدوان سابقة، ويد المشتري يد عدوان لاحقة. ومن هنا قد يقال بأنه لماذا يجوز للسابق أن يرجع على اللاحق في مقابل الثمن المسمى، مع أن كلتا اليدين يد عادية، يد عدوانية، ولا موجب لرجوع السابق على اللاحق. ولم يثبت لنا أن تلف المبيع بيد المشتري من أسباب جواز رجوع السابق على اللاحق. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لابد أن ندخل أولا في بيان كبرى مسألة من المسائل التي محل الكلام تطبيق من تطبيقات تلك المسألة، وهو أنه أساسا كيف يمكن تصوير هذا المطلب، وهو أن الشيء الواحد تكون هناك ذمم متعددة مشغولة به. المفروض أن المبيع شيء واحد، فلا بد أن تشتغل به ذمة واحدة. أما أن تشتغل به ذمم متعددة، ذمة البائع وذمة المشتري، ولو تعاقبت الأيدي فذمم أخرى، هذا يحتاج إلى بيان، إلى توجيه. وبعبارة أخرى البحث بحث تفسيري، لأنه بحسب مقام الإثبات والأدلة هذا ثابت عند الفقهاء أن هناك ذمما متعددة تشتغل بشيء واحد. يبقى الكلام في التخريج الفني لذلك، وهو أنه كيف يعقل أن يكون هناك شيء واحد ولكن تكون هناك ذمم متعددة مشتغلة به. هذا أولا. فإذا اتضحت هذه الكبرى نأتي إلى محل الكلام لنبين أنه كيف يحق للسابق الرجوع على اللاحق في مورد لم يغر السابق اللاحق. أما فيما يرتبط بالكبرى، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن بعد أن قبلنا أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن من وضع يده على شيء ولم يكن عن ائتمان عن أمانة، اليد لم تكن يد أمانة، فإنه يكون ضامنا لذلك الشيء. يعني دخل ذلك الشيء في عهدة الواضع، دخل ذلك الشيء في ذمة من وضع يده على ذلك الشيء. وحيث أن الذين وضعوا يدهم على ذلك الشيء متعددون لا واحد، إذن بمقتضى على اليد ما أخذت دخل في عهدة الأول وفي عهدة الثاني وفي ذمة الثالث وهكذا. إذن مقتضى هذه القاعدة هي أنه كل من وضع يده على شيء تكون ذمته مشغولة بذلك الشيء. حتى إما بأن يرد العين، وإما بأن يرد بدل العين من المثل أو القيمة. هذا أولا. وثانيا، ومقتضى أن الشيء الواحد ليس له إلا بدل واحد، لأن المفروض أن هذا المبيع ليس له أبدال متعددة، وإنما يتدارك ببدل واحد. فإذا أدى أحدهم، أحد الذين وضعوا يدهم على المبيع، فإذا أدى أحدهم بدل المبيع للمالك فقد سقط ماذا؟ سقط حق المالك، تدورك حق المالك. وإذا تدورك حق المالك عند ذلك يسقط عن ذمة الآخرين، فهو من قبيل الواجب الكفائي، أنه إن ترك الجميع الأداء أثموا جميعا، وأما إن قام به بعضهم سقط عن الآخرين. إذن حتى يبقى كلام أنه التفسير الكفائي الواجب الكفائي كيف نفسره، هذا بعد موكول إلى علم الأصول. المهم نحن عندنا فيما يرتبط بالحكم التكليفي ما يشابه المقام. نعم في المقام الحكم حكم وضعي، وإن كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه على مبناه أيضا يرى أن الحكم ماذا؟ حكم تكليفي، لأنه يرى أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل، وإنما هي منتزعة من الأحكام التكليفية. إذن يوجد عندنا هنا وجوب الأداء، ولكن وجوب الأداء على نحو الواجب الكفائي، من قبيل غسل الميت، فإنه يوجد هناك وجوب غسل الميت، إن ترك الجميع أثم الجميع، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. كذلك في المقام يوجد عندنا حكم تكليفي وهو وجوب الأداء، هذا إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن تركه الجميع أثم الجميع. إذن فيما يرتبط بالكبرى نحن نصورها هكذا، وهو أنه بمقتضى هاتين المقدمتين تشتغل ذمة الجميع بمقتضى المقدمة الأولى، وإذا أدي البدل من بعضهم سقط عن الآخرين بمقتضى المقدمة الثانية. ومن هنا اتضح أنه لماذا يحق للمالك أن يرجع إلى البائع والمشتري على حد سواء، يحق له أن يرجع إلى البائع في عرض رجوعه إلى المشتري، ولكن على نحو التخيير، على نحو البدلية. إذن كلا الذمتين مشغولتان، ولكن على نحو البدل. طبعا سلامنا عليكم، إنما نقول هذا باعتبار أنه سيأتي من صاحب الجواهر بعد ذلك أنه ناقش في ذلك، قال لا، أن ذمة من تلف المبيع بيده تكون مشغولة لا أكثر من ذلك، لا أن الذمتين على نحو البدل تكون مشغولة بوجوب أداء البدل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يصور المطلب حتى بعد ذلك يأتي إلى مقالة صاحب الجواهر ليبين عدم تماميتها. يريد أن يقول الشيخ أنه عندما وضعت اليد على المبيع فالذمة قد اشتغلت بذلك الشيء أو ببدله. إذن فذمة البائع وذمة المشتري كلاهما مشغولة إما بالمبيع وإما ببدل المبيع، ولكن على نحو البدل والتخيير لا على نحو التعيين. فلهذا قال: فنقول الآن بحثنا في بيان الكبرى. قلنا يوجد سؤالان في المقام: كيف تشتغل ذمم متعددة بشيء واحد، وكيف يجوز للسابق أن يرجع على اللاحق. الآن أجبنا عن السؤال الأول، أما السؤال الثاني فيأتي. فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد، معنى ذلك يعني مع مقتضى قاعدة اليد، كون عهدة العين ودرك العين بعد التلف عليه، أي على صاحب اليد عليه. فإذا فرض أيدي متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، وهذا واضح بمقتضى المقدمة الأولى، هذه إشارة إلى المقدمة الأولى. لكن ثبوت الشيء الواحد لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه ماذا؟ لزوم خروج كل من العهدات عن العهدة عند تلف ذلك الشيء. هذا إشارة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وحيث أن الواجب هو تدارك التالف. خب تدارك التالف بما يحصل؟ الذي يحصل ببدل واحد لا أزياد، لأن الشيء الواحد ليس له إلا بدل واحد. وهذا معناه أنه إذا أدى أحدهم البدل سقطت حق المالك، ولكنه سقط حق المالك هذا لا يتنافى مع حق رجوع المالك، مع أن المالك له الحق في الرجوع على من شاء منهم بمقتضى المقدمة الأولى. قال: وحيث أن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ذلك التدارك ببدل واحد لا أزيد، كان معناه يعني بمقتضى المقدمتين الأولى والثانية، كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهم، أي من الأيادي المتعددة، الخروج عن العهدة عند تلف المبيع. فهو أي المالك يملك ما في ذمة كل منهم ولكن على البدل بمقتضى المقدمة الثانية، لأن الشيء الواحد ليس له إلا بدل واحد. بمعنى أنه إذا استوفى، بمعنى هذه بيان أنه كيف على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقي. لماذا؟ لخروج الباقي عن كونها تداركا، لأنه إذا أدى زيد البدل بعد أداء عمر لا يكون هو البدل، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. فلهذا قال صاحب الجواهر أنه لا يعقل، ومراده الاستحالة وعدم المعقولية، أنه لا يمكن للمتدارك أن يتدارك ثانيا، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. قال: سقط الباقي لخروج الباقي عن كونها تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك، لأن المتدارك لو تدارك فهو تحصيل للحاصل. والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم، خب واضح، لأنه كان له شيء واحد وله بدل واحد، فإذا أدي ذلك البدل سقط حقه. والوجه في دفع سقوط حق المالك بدفع بعضهم عن الباقي، هذه عن الباقي متعلق بالسقوط، والوجه في سقوط حقه عن الباقي بدفع بعضهم هو ماذا؟ أن مطالبة المالك، خبر أن ما دام، لا أنه أن خبر أن ما إلها خبر، أن مطالبة المالك ما دام لم يصل إليه المبدال، المطالبة متى يحق للمالك؟ ما دام لم يصل إليه المبدال، فإذا وصل إليه المبدل أو بدله بعد تسقط مطالبته، لأن مطالبة المالك ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بد له، أي لا بد أن يصل إليه حتى تسقط المطالبة، وإلا لو لم يصل إليه فإن المطالبة لا تسقط. بلي بلي صحيح بلي أنا قرأت بلي 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 أحسن أنا قرأت غلط. قال ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، باعتبار أن المطالبة تكون باقية ما دامت هكذا. هسه شوفوا، افترضوا أنا كنت دا أحشي على هذا أو دا أشرح العبارة، بذهني إجا ولا بد له، ولا بذهني إجا ولا بد له مو بدله. هسه أنا ما أذكر هذا الاحتمال، ويأتي بعد يوم أذكر هذا احتمال آخر، وإذا شوف هاي العبارة الواضحة صار فيها سبع احتمالات. هذا من شاء هذا اطمئنوا أنه كثير من الحواشي من شاء هذه، وهو أنه الكلمة واضحة، ولكن هسه إما الإنسان يقرأها وصلية وهي فصلية فصل من شاء احتمال. الذي يأتي بعده بعد ما يتأمل في العبارة يقول هذا الاحتمال وارد، لا يحتمل فيه احتمال آخر، والثالث يقول ثالث وهكذا. قال ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدل المبدل، إذن فأيهما، يعني البدل أو المبدل هذا القرينة، فأيهما حصل في يد المالك لم يبق للمالك استحقاق بدله مرة أخرى. عندما حصل المبدل أو البدل لا يحق له أن يطالب مرة أخرى، لأن المتدارك لا يتدارك. فلو بقي شيء له، أي للمالك في ذمة، فلو بقي له شيء في ذمة واحدة، هذه هم عندكم واحدة، فلو بقي شيء له في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية. لو كان في ذمة أخرى كانت العبارة هواية أوضح، يعني بعد أن تدارك الشيء أخذ البدل، بعد لم يبق له في ذمة أخرى شيء آخر، وإن بقي بعد لا من باب البدلية، من باب شيء آخر، إن بقي له في ذمة أخرى شيء فبسبب آخر، لا بسبب أنه هو البدل، لا من باب البدلية. فلو بقي شيء للمالك في ذمة واحدة أي أخرى لم يكن بعنوان البدلية وإنما بعنوان آخر، والمفروض عدم ثبوت شيء آخر بعنوان آخر. ويتحقق مما ذكرنا في بيان وجه اشتغال ذمم متعددة بشيء واحد، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية والتخيير من قبيل الواجب الكفائي، إنما يملك البدل، يعني بدل ذلك المبدل يملكه، ولكن لا على سبيل التعيين في ذمة زيد في ذمة عمرو، بل على سبيل البدلية والتخيير بين هذه الذمم المتعددة، لأن مقتضى المقدمة الأولى كان ذلك على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. إذا صار أحدهما بدلا بعد يستحيل أن يكون الثاني أيضا بدلا. لماذا يستحيل؟ لأن المتدارك لا يتدارك ثانية، لأنه تحصيل للحاصل. ويستحيل اتصاف شيء منها، أي من تلك الأبدال، بالبدلية بعد أن صارت أحدها، بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف أولا، واصلا الى المالك. لماذا قيدها بانها واصلا الى المالك؟ لانه ما لم تصل الى المالك لا تتعين، لانه من قبيل الكلي في الذمة. الكلي في الذمة متى يتعين؟ يتعين اذا وصل الى من الى صاحب الحق. اما ما لم يصل اليه فانه لا يتعين. هنا ايضا البدلية على سبيل التخيير، على سبيل الكلي في الذمة، فلا يتعين إلا بوصوله إلى المالك. هذا من قبيل الواجب الكفائي، فإنه لا يتعين في زيد إلا إذا قام به خارجا. قال بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. ويمكن، خب شيخنا هذا الذي بينته لنا له نظير في الفقه أو ليس له نظير في الفقه؟ يعني أن يكون مبيع واحد، شيء واحد لشخص واحد، ولكن تشتغل به ذمم أشخاص متعددة. هل له نظير في الفقه أو ليس له نظير في الفقه؟ طبعا هذا من باب رفع الاستبعاد، وإلا افترضوا أيضا أنه لم يكن له نظير في الفقه أيضا لا يكون ضارا، ولكنه من باب كسب ثورة الاستبعاد نقول بأنه هذا المعنى أنه موجود النظائر له في الفقه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض النظائر من فقه العامة ومن فقه الخاصة. أما من فقه العامة ففي باب الضمان، لو أن شخصا ضمن شخصا آخر، زيد مدين لعمر بمئة دينار، فجاء خالد وضمن زيد بهذه المئة. العامة هنا يقولون بعد الضمان المضمون له يحق له أن يرجع إلى الضامن، وأن يرجع ماذا؟ إلى المضمون عن في عرض واحد، ولكن على سبيل البدل والتخيير. يعني بعد ضمان الشخص الثالث ليس لا تنتقل ذمة المال من المضمون عنه إلى الضامن، بل هي من قبيل ضم ذمة إلى ذمة أخرى. خب تقول لماذا تقول من فقه العامة؟ يقول باعتبار أنه في فقه الخاصة ليس الأمر كذلك. شخص ثالث لو جاء وضمن زيد في هذا فإنه ينتقل ذمة المال من المدين إلى من؟ إلى الضامن. بعد لا يحق للدائن أن يرجع إلى المدين، وإنما يرجع على الضامن. بخلافه على فقه العامة فإنه يحق له أن يرجع إلى المدين وإلى الضامن، ولكن على نحو البدلية. هذا في فقه العامة. أما في فقه الخاصة يقول أيضا له نظائر، ولكن نظائره ليس في الدين، وإنما نظائره في الأعيان الخارجية. إذن فلا تقولوا ما الفرق بين هذا وبين ما يقوله الخاصة. في الفقه الخاصة من هذا القبيل، لو فرضنا بأن زيد باع الساعة لعمر بعشرة دنانير، ولكنه المشتري كان يخشى أن تكون هذه الساعة لغير البائع مسروقة مثلا، والبائع كان يخشى أن يكون هذا الثمن ليس للمشتري وإنما غصبه من شخص آخر وجاء واشترى به هذا الكتاب أو هذه الساعة. يأتي شخص ثالث يصير ضامنا للبائع في قبال المشتري، ويصير ضامنا للمشتري في قبال البائع. يعني مثلا يريد أن يقول هكذا بأنه أيها المشتري، لو أخذت المبيع ثم تبين أنه ليس له فأنا ضامن لك. ضامن لك ماذا؟ ضامن لك أن أرجع إليك الثمن، لأنه يحتمل أنه أنا أسلمه الثمن وأخذ المبيع منه، ثم يأتي صاحب المبيع ويأخذ المبيع، صاحب العين ويأخذ العين. خب الثمن يكون بيد من؟ بيد البائع. خب هنا لابد أن يرجعه لمن؟ يرجعه إلى المشتري، ولكن يخشى المشتري أن البائع لا يرجع إليه الثمن، فيأخذ ضامنا أنه لو لم يدفع فإن الضامن هو الذي يدفع إليه الثمن، والعكس أيضا. هنا أيضا اتضح لكم، هنا يفترق عن باب الدين. لماذا؟ باعتبار أن باب الدين كلي، ولكن هنا ماذا؟ كلاهما شخصي، الثمن شخصي والمثمن أيضا شخصي، وفقهاؤنا في الكلي يقولون بأنه تنتقل الذمة، أما في الشخصي فلا تنتقل إلى الذمة الأخرى. وكذلك في الموارد في الإعارة مثلا، تعلمون في باب الاستعارة، في باب استعارة الذهب والفضة، فإن المستعير يكون ضامنا إذا تلف ذلك المعار بيده. إذن المستعير ضامن، ولكن المعير خوفا من أن المستعير لا يستطيع الأداء ماذا؟ يطلب ضامنا آخر، يقول إن لم تدفع فيدفع من؟ فيدفع الضامن. هسا أنا أعبر إن لم تدفع فيدفع، هذا من باب الطولية، ولكنه من باب العرضية أيضا ممكن، يعني يرجع إلى المستعير ويرجع إلى الضامن مباشرة. إذن في فقه العامة وفي فقه الخاصة له موارد، وهو أن يكون هناك شيء واحد ولكن تشتغل به ذمم متعددة. قال: ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال، يعني في الدين ضمان المال على طريقة الجمهور من العامة بخلاف على طريقة الخاصة، حيث أنه ضمان المال حيث أنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى، هذا في العامة. أما في الخاصة وضمان عهدة العوضين، إذن هما شخصيان، ها الثمن والمثمن الشخصي. إذن لا يقول قائل إذن ما الفرق بين هذا وبين ما ذهب إليه جمهور العامة، هناك في المال في الكلي وهنا في الأعيان الشخصية. وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا، أي الخاصة، كما في الإيضاح. وكذلك وضمان الأعيان المضمونة من قبيل عارية الذهب والفضة، فإنها أعيان مضمونة ولكن يضمنها أيضا شخص آخر. وضمان الأعيان المضمونة على ما استقر به، أو ما استقربه، مو ما استقر به، على ما استقربه في التذكرة، باعتبار أن قول هناك يقول بأنه هذه على نحو الطولية لا على نحو العرضية. وما يكون مثالا لنا نظيرا لمحل الكلام هو ماذا؟ ما يكون على نحو العرضية. فلهذا قال على ما استقربه، باعتبار أنه في قبال هذا القول يقول بأن الضامن يكون في طول ضمان الأول، يعني أولا يرجع المعير على المستعير، فإن لم يدفع عند ذلك يحق له أن يرجع إلى الضامن، فلا يكون نظيرا لمحل الكلام. على ما استقربه في التذكرة وقواه في الإيضاح. وكذلك وضمان الاثنين لواحد، هذا أيضا يكون من قبيل العامة، لا أنه مطلب آخر، ولكنه رأي شاذ عندنا لم يعمل به كثير من الفقهاء. وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة، وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة في دروسه أنه نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. قال: ونظيره في العبادات الواجب الكفائي، فإنه في العبادات الواجب الكفائي أيضا من هذا القبيل. ونظيره في الأموال الغاصب من الغاصب، زيد غصب هذا الكتاب ثم جاء شخص آخر وغصب من الغاصب، سرق من هذا السارق، فهنا من الواضح بأنه كلتا الذمتين مشتغلة. قال: وفي الأموال الغاصب من الغاصب، هذا كله حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي، يعني أنه يحق له أن يرجع إليهم جميعا على نحو البدل، فإذا أدى البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يؤدي أحدا أثم الجميع. أما إنما الكلام وين الآن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ذلك الإشكال الذي طرحه في أول الكلام، وهو أنه إن رجع على السابق فيما لا يحق للاحق أن يرجع على السابق لو رجع عليه، فيحق للسابق أن يرجع على اللاحق أو لا يحق؟ قلنا يحق له ذلك. الشيء قال يحق له ذلك، ثم أشكل ذلك الإشكال بأنه لماذا يحق له ذلك. الآن الشيخ يريد أن يدخل ليجيب عن ذلك، فقط نقرأ المقدمة حتى نجيب. قال: وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض، حال هذه الأيادي المتعددة بعضها بالنسبة إلى بعض، يعني حال المشتري بالنسبة إلى البائع، حال البائع بالنسبة إلى المشتري، فلا ريبة في أن اللاحق، مراد من اللاحق يعني المشتري، مراد من السابق يعني البائع، في أن وسبب السبق واللحوق واضح، لأن يد البائع على الشيء هي أسبق رتبة من يد المشتري على الشيء. قال: فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع إليه، إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجبا لإيقاعه في خطر الضمان. فلهذا قلنا فيما سبق أن المشتري وهو اللاحق إذا كان عالما فإنه لا يحق له الرجوع على السابق، لأن السابق لم يوقعه في خطر الضمان، بخلافه ما لو كان المشتري جاهلا فإن السابق هو الذي أوقعه في ضرر الضمان وفي خطر الضمان. فلهذا يقول الشيخ: فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه من قبل المالك لا يرجع إلى السابق إلا في هذه الصورة، ما لم يكن السابق وهو البائع موجبا لإيقاعه في خطر الضمان، عند ذلك يحق له أن يرجع على السابق. كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان السابق غارا للاحقه أيضا لم يرجع إلى اللاحق. لماذا لا يرجع عليه؟ قال: إذ لا معنى لرجوع السابق على اللاحق بما لو دفعه اللاحق ضمنه السابق للاحق، لأن المفروض أن اللاحق هو الذي أوقعه في ضرر الضمان وفي خطر الضمان. هذا بعد تقدم تفصيله في الأقسام الثلاثة من المسألة الثانية. إذ لا معنى لرجوعه عليه لرجوع السابق على اللاحق بما لو دفعه اللاحق ضمنه السابق للاحق، لأن استقرار الضمان إنما هو في عهدة السابق. إذن الكلام وين ينحصر؟ ينحصر فيما لو كان السابق هو المغار أولا، وكان اللاحق إذا رجع عليه لا يحق له أن يرجع على السابق، فلو رجع على السابق هل يحق له أن يرجع على اللاحق أو لا يحق؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه اختار هنا أنه لا يحق. قال: هذه العين عندما دخلت في عهدة السابق بمجرد أن وضع السابق يده على هذا الكتاب، هذا الكتاب اتصف بوصف بيد السابق. ما هو هذا الوصف؟ لأن اليد ليست يد أمانة، وإنما اليد يد ماذا؟ يد عدوان، يد اعتداء. إذن بمجرد أن يدخل هذا الشيء تحت يد السابق تتصف بصفة، ما هي تلك الصفة؟ أن لها بدل. وهذا معنى الضمان. معنى الضمان ما هو؟ أنه إما هي لابد أن يرجع إلى صاحبها، وإما ماذا؟ وإما إذا تلفت فيرجع بدلها ماذا؟ إلى صاحبها. إذن بمجرد أن دخلت هذه العين هذا الشيء تحت يد البائع الذي هو السابق اتصفت بصفة، ما هي تلك الصفة؟ أن هذا المبدل له بدل، لأن اليد يد عدوان لا يد ضمان، لا يد أمانة، حتى إذا تلفت لا يكون لها بدل. خب، الآن عندما تنتقل هذه العين لمن؟ إلى اللاحق. لا تنتقل بمفردها، وإنما تنتقل هي مع ما لها من الوصف. ما هو وصفها؟ أن لها بدل. إذا عندما تأتي هذه العين بيدي اللاحق تأتي مع وصفها، يعني تأتي هي مع الوصف، يعني له بدل. إذا اللاحق يكون ضامنا للعين فقط أو يكون ضامنا ضامنا للعين ولوصف العين؟ ها؟ يكون للاثنين، ضامنا للموصوف وللصفة، ضامنا للعين ولبدلها. خب إذا كان ضامنا للعين ولبدلها فإن كانت العين موجودة خب يرجع المالك ويأخذ العين، أما إن تلفت العين في يده فهو كان ضامن للمبدل أو البدل. خب هنا البدل تارة يرجع نفس المالك ويأخذه، تم المطلوب، وأخرى أن المالك يرجع على من؟ يرجع على السابق ويأخذ البدل، فهو لابد أن يعطي أو يتدارك بدل ذلك البدل. إذن يحق للسابق أن يرجع على اللاحق، لأن اللاحق لم يضمن العين بما هي هي بلا بدل لها، حتى إذا تلفت لا يكون في ذمته شيء، وإنما دخل في عهدته ضمان العين ووصفها. ما هو وصفها؟ أو البدل. وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني الذي أشار إليه الشيخ في الإشكال. قال فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له، فنقول يعني أن البائع لم يكن غارا للمشتري، وإلا لو كان غارا له فإنه لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع. وهذا مثاله، أوضح مثال له ما يقابل الثمن، لأننا قلنا هناك أن صدق البائع أو كذبه لا يؤثر على ضمان المبيع في ذمة المشتري، حتى لو كان صادقا فإن المشتري أيضا يكون ضامنا. فنقول إن الوجه في رجوعه، أي السابق على اللاحق، إن الوجه في رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، وهذا واضح لأنه وضع اليد على الشيء قبل وضع اللاحق يده عليه. بلي لا، هو لا يشتغل ذمته، ولكنه قلنا بمقتضى المقدمة الأولى عندما وضع يده دخل في عهدته أم لا؟ خلاص جيد، اعطونا مهلة، اسمحوا، دخل في عهدته، دخل في عهدته هو وبدله أو هو فقط؟ أنا مدعو أقول هذه القضية، فإذا هذا الوصف موجود لها أنه إذا تلفت بدلها ضامن أو ليس بضامن. جيد جدا، إلى هنا ضامن. الآن المقدمة الأولى قالت يحق للمالك أن يرجع على من شاء، إلا أن ترجع وتناقش المقدمة الأولى. الشيخ لماذا قدم ذلك البحث؟ حتى يقول بأن المالك بمقتضى على اليد ما أخذت يحق له الرجوع على أي واحد من شاء، إلا أن ترجع وتناقش تقول شيخنا لا دليل على ذلك، من قال لكم بأنه إذا لم تتلف بيده تشتغل ذمته بالبدل؟ الشيخ إنما قدم تلك حتى يبين بأنه كيفية اشتغال ذمم متعددة بشيء واحد هذا شكله، وإن لم يتلف بيده. وهذا ما يقوله صاحب الجواهر بعد ذلك، يقول بأنه الذمة إنما تشتغل عند من تلف المبيع بيده، أما من لم يتلف بيده فلا لا يكون مشغول الذمة. الشيخ يشكل عليه بخمس إشكالات سيأتي بيانها بعد ذلك. قال والوجه، فنقول أن الوجه في رجوع السابق هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. لماذا؟ لأنه وضع يده، وإذا وضع يده دخل المبدل أو بدله في عهدته. فإذا حصل اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق ف فقد ضمن شيئا له بدل. اذا يضمن العين ووصف العين. وصف العين ماذا؟ ان له بدل. فقد ضمن شيئا له بدل. اذا اذا كان الامر كذلك فهذا الضمان يرجع الى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدلية والتخيير. إذ لا يعقل، هنا يريد أن يقول الشيخ أن اللاحق إذا دخل في عهدته ماذا؟ البدل أو المبدل. مو فقط دخل المبدل في عهدته بلا وصفه الذي هو البدل. لماذا شيخنا؟ يقول لأنه لو دخل ومبدل في عهدة المشتري بلا بدل إذن يلزم الخلف، يعني ما فرض أنه بدل ماذا؟ ليس ببدلين. ما فرضنا أنه بدل لهذا المبدل يظهر أنه ليس بدلا لهذا المبدل. إذ لا يعقل ضمان المبدل، يعني على المشتري على اللاحق، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل. لماذا؟ وإلا خرج بدله عن كونه بدلا. فهنا إن رجع المشتري المال على المشتري فيأخذ البدل مباشرة وتسقط عن عهدة من؟ عن عهدة المالك، لأننا قلنا أن الشيء الواحد ليس له إلا بدل واحد. وأما إن رجع المالك على البائع على السابق فإنه يحق له أن يرجع على من؟ على اللاحق، لأن اللاحق تلف المبدل بيده وكان ينبغي على سبيل البدل إما أن يدفع المبدل وإما أن يدفع البدل. بعد هذا ليس هو البدل وإنما هو بدل المتدارك، فهو بدل البدل. قال فما يدفعه الثاني، مراد اللاحق، فما يدفعه الثاني فإنما هو ما يدفعه تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول. ما الذي استقر في ذمة الأول؟ البدل. إذن هو يدفع بدل البدل. فما يدفعه الثاني يعني اللاحق فإنما هو تدارك لما استقر تداركه يعني البدل في ذمة الأول. وأما بخلاف الأول فإنما يدفعه ليس هو بدل البدل وإنما هو بدل المبدل. بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين. طبعا هذا إذا رجع المالك على سابق، أما إذا رجع المالك على اللاحق وتلف فإنه يكون بدل العين أيضا. بخلاف الأول، بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين معينا. لماذا؟ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد، لأن المفروض أن قبل هذا السابق لا توجد هناك يد أخرى حتى يكون هذا تدارك لذلك المتدارك. فإن أداه إلى المالك، يعني أن اللاحق إن أدى البدل إلى المالك فإن أداه إلى المالك سقط تدارك الأول له لهذا الشيء الذي هو المبيع. لماذا؟ لما ذكرناه في المقدمة الأولى ثانية من أن الشيء الواحد ليس له إلا بدل واحد. فإن أداه أي اللاحق البدل إلى المالك سقط تدارك الأول له. الآن مطلب جديد، ولا يجوز له ولا يجوز دفعه إلى الأول. خب هنا هل يحق للأول قبل أن يدفع البدل إلى المالك أن يطالب بدل البدل من اللاحق أو لا يحق له ذلك؟ يعني مثلا الآن جاء شخص وطالب المالك بأنه هذا البدل أنا أريده لأنه تلف المبيع بيد من؟ بيد المشتري، وأنا أريد منك أنت السابق. قبل أن يدفع يحق له أن يطالب اللاحق ببدل البدل أو لا يحق له ذلك؟ يقول لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن الدفع اللاحق إنما هو من باب التدارك والغرامة، وما لم يدفع الأول فلا يحق للأول أن يطالب الثاني، وليس من قبيل العوض. ليس بدل البدل هو عوض لا بد أن يدفع إلى الأول، يعني إلى السابق، حتى يحق له أن يطالب قبل أن يدفع إلى المالك، فهو من قبيل الضامن والمضمون عن. متى يحق للضامن أن يطالب المال من المضمون عن؟ إذا جاء المضمون له واستوفى الدين ممن؟ من الضامن. عند ذلك يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عن ويطالبه بالمال، أما قبل الأداء فلا يحق له ذلك. يقول فلا يجوز ولا يجوز دفعه، يعني البدل، بدل البدل، ولا يجوز دفعه إلى الأول وهو السابق قبل دفع الأول أي السابق المال إلى المالك. لماذا؟ لأن هذا المدفوع من قبل اللاحق إلى السابق لأنه من باب الغرامة والتدارك. فإذا كان الأمر كذلك فلا اشتغال للذمة، يعني لا اشتغال لذمة اللاحق قبل أداء السابق، فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك. وليس بدل البدل الذي في ذمة اللاحق وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. ليس بدل البدل هو عوض البدل في ذمة الثاني، هو عوض البدل في ذمة الأول. وبعبارة أخرى، ليس البدل في ذمة الأول هو المعوض، وبدل البدل في ذمة الثاني هو العوض، حتى يحق للأول أن يطالب بالعوض قبل أن يؤدي إلى المالك. قال وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. إذن فحال الأول يعني السابق مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه، في أن الضامن لا يستحق، مو يستحق، في أن الضامن لا يستحق الدفع إليه أي إلى الضامن، لا يستحق أن يدفع إليه المال إلا بعد الأداء. والحاصل أن من تلف المال في يده، يعني المشتري اللاحق، أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين. من هما الشخصان؟ إما السابق وإما المالك، ولكن ضامن لأحد الشخصين على البدل. الشخصان من هما؟ من بيانية، من المالك ومن سبقه في اليد الذي هو السابق. ويشتغل ذمته أي اللاحق، ويشتغل ذمته إما بتدارك العين، هذا إذا رجع المالك إليه مباشرة، وإما بتدارك ما تداركها السابق، هذا إذا رجع المالك لمن؟ إلى السابق. يعني إما هو ضامن لبدل العين، هذا إذا رجع المالك مباشرة إلى اللاحق، وإما هو ضامن لبدل البدل إذا رجع المالك إلى السابق. يشتغل ذمته إما بتدارك العين وإما بتدارك ما تداركها، يعني بدل البدل. وهذا اشتغال شخص واحد وهو اللاحق بشيئين وهو البدل أو بدل البدل لشخصين، وهما من؟ وهو المالك أو السابق، على البدل، يعني على سبيل التخيير، لا كما كان في الأيدي المتعاقبة. ولكن في الأيدي المتعاقبة ماذا كان؟ كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل، ولكن بشيء واحد لشخص واحد. وربما يقال بعد هذه مقالة صاحب الجواهر تأتيه.